السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلاص رمضان بيشطب، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم ليلة القدر. النهاردة معنا حلقة مهمة جدا، اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الأستاذ أحمد سالم الباحث الشرعي. السلام عليكم شيخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
العام أنت إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم.
آمين يا رب، تقبل الله منا ومنكم.
ربنا يرضى عنك. إحنا النهاردة هنتكلم مع الشيخ أحمد سالم عن شبهات العلمانيين حول تطبيق الشريعة. طبعا احنا اتفقنا، قلنا بعد رمضان برنامج فتنة اللي كله هطل ملوش اي علاقة بالشرع، اللي موجود فيه الدكتورة أمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة، وجمال البنا، وأحمد عبده ماهر، مجموعة من يعني مش عايز أقول أكتر من شوية جهل بيصدر إلينا في الفضائيات، فعاملين برنامج وعمالين يدندنوا وغنوا على بعض ويحيوا بعض ويسقفوا لبعض. هنكشف لكم زيف هؤلاء وضحالة علمهم بعد رمضان. إنما اسمحوا لي أبدأ الأول بالاستفتاء النهاردة. هل مارست فضائيات وصحب ساويرس التعتيم على خبر تورط موبينيل في شبكة التجسس الإسرائيلية؟ هل مارست فضائيات وصحب ساويرس التعتيم على خبر تورط موبينيل في شبكة التجسس الإسرائيلية؟ نعم لا لا أهتم. طبعا أما أقول خبر تجسس أو حتى في نيابة بتتكلم، كنت اتصور ان ابراهيم عيسى ومحمود سعد والشله دي كلها انتوا عارفينها، والتحرير والدستور ومصر اليوم، هتتكلم وتفتح ملفات زي بتوع قطع الودان ورش ميه النار. انما للاسف الاستاذ ابراهيم عيسى في سخافاته المعروفه، وكان مكتوب على سخافات ابو حملات، مركز جدا، بيقول لك ان سلفي ضرب اخواني في صلاه التراويح. شوف تخيل، شوف الراجل الدقه، يعني متابع في المنوفيه ان سلفي ضرب اخواني ببلطه في دماغه ولا مش عارف في ايده. ها وكل اللي اتكلم عن ساويرس وقصة التجسس ابراهيم عيسى ما عرفش حاجة عنها ولا اتكلم فيها، عشان اوريكم الناس دي اجندات والله ما تعرف حاجة عن حب مصر، وما عايزة الا الفوضى والدين بتاعهم والهوى بتاعهم والقوانين بتاعتهم والشريعة بتاعتهم التي لا تعرف اي شيء عن شرع الله سبحانه وتعالى. شيخ احمد اسمح لي الاول ابدأ بحضرتك كده بسؤال مهم قوي. لغط كتير يقول لك انا علماني مسلم، انا علماني متدين، يعني هل العلمانية تناقض الدين؟ ومفهوم العلمانية بشكل واضح شوية للناس وبسيط علشان نظهر كذب وزيف وادعاءات هؤلاء.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. هو العلمانية بمنتهى البساطة خلينا نتخيل ان هي فيها طرفين، طرف مثلا في اقصى اليمين وطرف في اقصى اليسار. الطرف اللي في اقصى اليمين يكون متدينا، وإن لم يكن متدين ليس عنده مانع من وجود الدين في المجتمع، ليس عنده مانع من أن يكون الناس أهل ديانة يصلون ويصومون ويحجون، ربما كان هو نفسه يفعل ذلك، ربما كان محبا للدين، لكنه يرى أن في حدود علمه بالأدلة الشرعية على سبيل المثال، أو في الصورة التي وصلته من الدين، خاصة من بعض الذين تصدرون الكلام في الدين بغير علم، إن الدين منطقته لا علاقة له بمنطقة السياسة، لا علاقة له بمنطقة القانون والتشريع، ويرى ان ادخال الدين في منطقة القانون والتشريع هذا من عمل بعض الطيارات الإسلامية المتطرفة، او الذين يسمونهم احيانا بالمتأسلمين.
نعم.
يبقى ده اخف درجات العلمانية.
كويس.
يبقى اخف درجات العلمانية يكون صاحبها متدينا.
كويس.
مسلما يصوم ويصلي ويحج، لكنه يعتقد لسبب او
فهم
لاخر
مشوش.
فهم مشوش ان الدين لا علاقة له بمنطقة السياسة والقانون.
جميل،
ممتاز كده.
كويس.
وهذه هي بداية العلمانية اصلا، يعني
نعم.
بداية العلمانية بدأت بهذه الصورة.
نعم.
في اقصى اليسار عندنا ما يسمى بالعلمانية الشاملة الملحدة، معايا، التي لا ترى ان لهذا الكون الها اصلا، ولا ترى ان الدين ينبغي ان يكون له مكان لا في السياسة ولا في المجتمع ولا في الاقتصاد ولا في نظام الاسرة ولا في البيت ولا في اي مكان خالص.
نعم.
يبقى دي علمانيه اقصى اليسار او العلمانيه الملحده.
كويس.
ممكن نمثل العلمانيه الملحده على سبيل المثال برجل سوري اسمه صادق جلال العظم. صادق جلال العظم، وفي مصر على سبيل المثال بسيد القمة. معايا كده. العلمانيه اللي فوق بقى ناحيه اليمين خالص دي يمثلها بعض الصحفيين وايضا بعض الكتاب المتخصصين. اللي يظهر من كلامهم الى حد ما حسن النيه.
كويس.
في الوسط ده اللي هو من اول اليمين خالص ده
للشمال خالص،
للشمال خالص ده في اطياف كثيره. هذه الاطياف معايا يعني بيفصلها حالتين دايما معايا. حاله اللي برضو بيعتقد انه مهما يعني مثلا من ضمن الاطياف مثلا انه عايز يخرج، خلاص احنا قلنا الاولاني اللي في اقصى اليمين خرج الدين عن السياسه. ده كمان عاوز يخرج الدين عن مؤسسة الزواج فعايز يبقى فيه زواج مدني
كويس.
زود في الموضوع حتة شوية.
أي.
التاني بقى اللي على أقصى إن عند أقصى اليسار ده مش عايز مثلا الحج ده عشان بيأثر على الاقتصاد ده خلاص قرب من الايه من الناحية الملا مش عايز الصيام عشان بيأثر على الايه
الانتاج.
على الانتاج شوف حرك ايه المنطقة اللي في الوسط وبالتالي ده واقع مركب جدا لا نستطيع ان نحكم بايه بحكم واحد. في ناس بتقول ايه برضو احنا تعودنا دايما في البرنامج ان احنا بنوثق كلامنا ما نقولش كلام مرسل. معانا كتاب مهم جدا اسمه العلمانية مفاهيم ملتبسة. هذا الكتاب فيه ما يقرب من 30 علماني عربي 30 علماني كلهم يقولوا عن نفسي انه
علماني كده. الشيخ احمد برضه نحطه للشاشه للناس العلمانيه مفاهيم ملتبسه اتفضل.
الكتاب فيه 30 علماني كل واحد فيهم بيقول عن نفسه انه هو علماني
كويس
ممتاز كده يعني احنا ما بنفتريش عليه.
نعم.
بتوجه لهم مجموعه من الاسئله حول مفهوم العلمانيه ومجالاتها ونطاقاتها الى اخره.
نعم.
جيد
جميل.
وبيجيب عنها من خلال اجوبتهم طبعا عشان نقدر نعرضها في الحلقه بيتبين هذه الاطياف الكثير واحد ايه شايف ان الحته فعلا زي ما قلت اقصى لمين في واحد بيروح خالص لاقصى اليسار في واحد بيقول ان العلمانيه لا يمكن ان تكتمل مع الاسلام.
نعم.
في واحد بيقول ان الاسلام دين علماني وهو حركه الاطياف عامله ازاي. فهنضرب مثلا مثال بالجزء اللي احنا قلناه عندنا واحد منهم اسمه هادي ابو طالب علماني بيقول عن نفسه انا علماني يقول وبصفه عامه ان العلمانيه كانت تسعى في البدايه الى تحرير الدوله من سلطه الدين وتقف من الدين على حياد بل تعترف باستمراره وتلتزم بالمحافظه عليه ولكن تحصره في المجال الروحي ملوش دعوه لا بالسياسه ولا بالقانون ولا
كويس
وعلى الا يكون دين الدوله الرسمي. ازيد شويه في علمانيات زي العلمانيات القوميه مثلا لا تمانع ان يكون الاسلام دين الدوله الرسمي وان يكون هويتها لكن بشرط برضو ما يتدخلش في الايه في السياسه لكنها اي العلمانيه اخذت تتجاوز عند بعض فصائلها هذا المعطى الى حد مهاجمه الدين واعتباره في العصر الحديث متخلف متجاوز اي متخلف
أي.
حاجه ايه متخلف. يبقى هذه مساله الاطياف دي مش من ايه مش
من عندنا
مش من عندنا
كويس.
وبالتالي لابد ان يبقى في نوع من انواع الايه الحذر الشديد جدا عند التعامل مع التيارات العلمانيه
ان مش كلهم طيف واحد عندهم لا. اقصى يمين وعندهم اقصى يسار وعندهم مراحل بين اليمين واليسار
ولازم نتفق على حاجه اللي احنا بنعتقد.
طب هل في قاسم مشترك يا شيخ احمد بين الكوكبه دي كلها؟
ان الدين مجاله مجال روحي او على الاقل لا علاقه له بمؤسسه الدوله لا علاقه له بالسياسه ده متفقين عليه جميعا. منهم من يقول لا علاقه للدين بمؤسسه الدوله لانه روحي وممكن منهم من يقول لا علاقه للدين بمساله الدوله لانه شيء متخلف بشري
دايمين وشمال بقى
دايمين وشمال.
جميل.
وصلت كده الفكره تمام. وبالتالي نوع من الحذر في بعض الناس احنا طبعا متفقين ان اللي يقول ان شرع الله لا يصلح لهذا الزمان انه هذا حكم عليه حتى بعض علماء الازهر بالكفر.
نعم.
لكن لابد ان نتفق احنا لا نسقط هذا الحكم على احد من المعينين.
نعم.
كلنا كذلك نفرق. انا حتى وقعت مني زله لسان في احد البرامج ان انا بقول الدعوه السلفيه منها اطياف مثلا بتقول ان فلان اقصد حسن مبارك كافر طبعا زله لسان في نفس الحاله انا استدركتها
فعله كافر
قلت ان هم يقصدهم ان هذا
افعاله افعال كفر
ان هذا نعم. تنحيه الشريعه بهذه الصوره ويدل على انه يرى عدم صحيته وبالتالي فهذا ايه كفر. لكن الدعوه السلفيه مجملها التيارات الاسلاميه مجملها لا ترى الحكم على معين بالكفر وترى ان هذه مهمه من مهمات القضاء.
نعم.
لماذا؟ لان هناك شبه نحن في زمان الشبه العلمانيه كل يوم بتطلع. انا ما اقدرش الوم الناس النهارده اللي بيتصلوا على قناه كذا وقناه كذا مش عايزين تطبيق الشريعه مش عايزين قطع الايدين ما اقدرش الومهم في ظل سيل الشبهات.
نعم.
وبالتالي نصيحه عامه للشباب السلفي عدم التورط في تكفير اي احد من الايه من العلمانيين
كويس.
وترك هذه القضيه التصدر للحكم
لأهل الحل والعقد والناس العلماء والقضاء والكلام ده كله
ترك التصدر للحكم والاصل في هؤلاء هو الاسلام لكثره الشبه المحتوشه لهذا الموضوع ونظل احنا دايما في النقاش الايه في النقاش العلمي هذا ما ينفع ويبقى.
نعم.
في نقطه اخيره معلش استاذ خالد لازم اقولها
عيش
في تيار بقى مساند للتيار العلماني ما نقدرش نقول انه علماني حتى وما نقدرش نقوله انه من اي طائفه من اطياف العلمانيين
اللي احنا
نقدرش. نعم. ما نقدرش ادخله في دول لكنه بتصوره للدين بتصوره للدين يعد دعامه قويه للعلماني. دول نوعين من الناس الذين يحملون اجتهادا فقهيا لا علاقه له باجتهاد الفقهاء من قريب ولا بعيد زي الاستاذ جمال البنا على سبيل المثال.
نعم.
ده فقه يعني دين جديد غير الاسلام الذي اتى به
ما نعرفش حاجه عن الاسلام بتاعه خالص
لا استطيع ان اقول هو علماني لكنه طريقته في فهم الدين هي يعني جنه العلمانيه. خلينا نفتكر احنا كنا قلنا في حلقه من الحلقات ان مارتن لوثر والبروتستانتيه والإصلاح البروتستانتي للمسيحية مهد تمهيدا قويا للعلمانية.
نعم.
لأنه عالج أخطاء الكنيسة وفسادها واستبدادها بخطأ آخر، وهو يقول إن الكنيسة ملهاش دعوة بأي حاجة. بدل ما يقول ليها دعوة بمجالات معينة تمارسها صح، خلاها ملهاش دعوة بأي حاجة.
انتقل من إفراط لتفريط.
من إفراط لتفريط، وبالتالي مهد بقوة للعلمانية. كذلك هناك بعض علماء الدين، إما من المتسورين على محرابي فيما أرى، ليس علماء حقيقة زي الأستاذ جمال البنا، هذا الرجل ليس فقيها وليس عالما من علماء المسلمين في
ولا حاجة خالص. نعم.
معايا.
نعم.
أو إنه رجل متخرج من الجامعات واخد رسالة دكتوراه مثلا زي الدكتور سعد الدين الهلالي. هو في الجملة من جملة الفقهاء، لا أستطيع أن أنفي عنه هذه الصفة، لكن واضح إن في فجوة ما بين دراسته وما بين رسالته العلمية ورسالته حاجة في البصمة الوراثية أو حاجة زي.
أتوقف بس شيخ أحمد عند دي، لأن دي مهمة جدا، لأنه إحنا اتفقنا قبل كده، يمكن الناس لمتني قلت لهم ان سعد الدين الهلالي او دكتور سعد الدين الهلالي ما هو اكثر من فلاش ميموري، يعني حافظ كويس، لكن اسقاطاته على الاحكام بدليل انه قال لك ايه المانع ان احنا نمثل شخصيه النبي على الشاشه.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، وتجاوز مجمع البحوث بهذه الصوره ويروج له السؤال. حاجه تقول ما اقدرش انكر عنه انه فقيه،
انه من جمله الفقهاء.
بمعنى
احنا عندنا الحكم على الاشخاص، مثلا عشان اقول فلان وفقيه كيف يدرك في الـ عندنا ناس يقول لك بالشهادات العلميه، طبعا هذا ليس صحيح.
نعم. هو الراجل الدكتوراه بتاعته في البصمه الوراثيه. كويس، يعني مش في الفقه المقارن عموما،
في الفقه المقارن بحث في البصمه الوراثيه.
كويس.
فالشهادات العلميه يكون واخد دكتوراه في الفقه المقارن بنظام البلد بتاعتنا، خلاص اصبح من جمله الفقهاء، هنعمل ايه؟ ما عندناش حل. في ناس بقى بتحصرها في الشهادات، لا مش شرط الشهادات. يعني امبارح بعض الناس عمال يتكلم يقول الدكتور سعد الدين الهلالي هؤلاء هم العلماء حقا. لا، العقاد كان خارج معاه سته ابتدائي، الشيخ محمود شاكر رحمه الله خارج من تانية كليه،
الشيخ الالماني
معايا احنا خلاص بنتكلم حتى على المصريين اللي دول ايه. الشيخ محمود شاكر واخد جائزه الدوله التقديريه.
نعم.
وخارج من تانية كليه، العقاد سته ابتدائي معايا. الشاهد ان احنا عندنا طريقين ان الرجل يدخل من اعداد الفقهاء، ان يصنف في الفقه ويشهد له الناس انه يكتب في الفقه ويشهد له الناس انه من جمله الفقهاء، او انه ياخد شهاده علميه من جهه علميه زي الازهر انه ايه، انه رجل تخصص فقه مقارن. لكن كونه من جمله الفقهاء حاجه، والحكم بقى على مستواه العلم الفقهي واهليته للكلام دي مساله بقى
مساله ثانيه خالص.
معي انا مثلا الراجل اهو عمال اتصدر للكلام ومش عارف ايه، لكن اكيد ليا سقف، اكيد ليا سقف ما اقدرش اتعداه.
نعم.
معايا، لان مهما كان قدراتي محدوده. إيه، لذلك انا قلت في احدى الحلقات ان الدكتور سعد الدين الهلالي بيخطئ اخطاء كثيره جدا واخطاء عجيبه ما تخرجش من واحد المفروض انه واخد رساله دكتوراه. لذلك انا ادعو دايما ان تكون هناك عمليه مراجعه دائمه للحاصلين على الرسائل العلميه وحتى للمتصدرين في الكلام من غير المشايخ. كان الشيخ مشايخ ابو صقر حاجه جميله قوي، قال كل علماء الدعوه السلفيه الكبار مستعدين للاختبار في الازهر، مستعدين للاختبار. وبالمناسبه كلهم اختبروا على فكره في اختبارات شتى ايام اختبارات الدعوه، وكانوا بياخدوا تقديرات عاليه. ومشايخنا مثلا مشايخ اسكندريه على سبيل المثال اللي دخلوا الازهر.
نعم.
كلهم واخدين جيد جدا مع مرتبه الشرف ويعني.
نعم.
فاحنا مستعدين، ما عندناش مشكله. انا واحد من الناس، كلنا مستعدين. طب كذلك الناس اللي واخده رسائل علميه من الازهر بتخطئ اخطاء
كارثه، كوارث.
لابد ان تتم عمليه مراجعه. وانا دعيت مجمع البحوث الاسلاميه النهارده الدكتور سعد الهلالي بيقول مثلا ان كل اساتذه الفقه في الازهر مقلدين. ازاي؟ طب انت بتجتهد وبتفتي كل يوم، ازاي انت خليتنا؟ وبقول انا مقلد، بيقول عن نفسه يعني ان هو مقلد، انت بتفتي كل يوم. بيقول ان النص هو ما يدل اي حد يفهم. ازاي ده؟ الف به الموجود في كتب الازهر ان النصوص دي منها دلالات قطعيه لا توجد حريه في الفهم ايه لاحد معها. بيخطئ اخطاء عجيبه جدا. الشاهد عشان ما يهربش مننا الموضوع، ان جمال البنا كنوع، دكتور سعد الدين الهلالي بعض المتخصصين في الفقه اللي واضح ان في مشكله عندهم في الاكتمال العلمي.
يعني
النوعين دول بيعضدوا العلمانيه فتواهم للاسف الشديد.
كويس.
بيضروا الدين، هم يظنوا ان هم بيقدموا وجه اسلامي مستنير.
الكلمه دي بتغيظني
قوي. بيظنوا كده.
لان هو كتير من الناس الحقيقه بتعتبر ان امثال الدكتور سعد الدين الهلالي والدكتور امنه نصير والناس دي، يعني هم دول اوعى وسع بقى، دول اللي جوا هيجيبوا الاسلام الجديد ويطلعوا اللي ما عرفوش ابن تيميه وابن القيم والعلماء والفقهاء الاربعه. زي ما اتكلم كده احمد عبد المهر ما قال لك انا قريت اكتر من احمد ابن حنبل واكتر من ابو حنيفه.
احمد ابن حنبل كان يحفظ 100,000 حديث. ايه رايك ده؟ انا عايز افهم ده. هو لو قرا إيه؟ لو قرا ال 100,000 حديث يبقى 100 100 مش يحفظهم. بقول لك ايه ده؟ قدام احمد. فانا بقول ان هم بيظنوا ان هم ليس الاسلام المستنير ان تقول ما لم يقله احد من الفقهاء من قبلك.
بالظبط.
وكمان مش مجرد انت ما بتقولش حاجه محدش قالها خالص، ده انت كمان لا تعضدها بايه؟ بأدلة قوية. ليس الإسلام المستنير أن تبحث بملقاط عن قول فقهي شاذ يؤدي إلى فتوى تسعد بعض الناس.
جميل.
هذا
يبقى إذن بلخص كلام حضرتك عشان كنا فهمت كده. عندنا علمانية أقصى يمين، عندنا علمانية أقصى يسار،
أطياف.
وعندنا أطياف بينهم، وعندنا ناس لا يحسبوا على العلمانيين لكن بيعضدوا ويدعموا العلمانيين من خلال رؤيتهم الفقهية اللي ممكن يخلفوا فيها طوب الأرض من أهل العلم والفقهاء والعلماء الثقات، عشان يعني يبقى هم دول اللي بيسموا الإسلام المستنير الوسطي أو الناس عايزاهم بهذا الشكل. كويس. كتير بيردد العلمانيون يا أستاذ أحمد إن المطالبين بتطبيق الشريعة فقط بين قوسين هم السلفيين، كأن تطبيق الشريعة اختراع سلفي ملوش علاقة بغيرهم خالص. يعني بتشوف الأمر ده إزاي؟
هو أنا بشوف إن هو عادة يعني سقوط في الاختبار. يعني مثلا السلفيين هم بس اللي بيتكلموا عن النقاب، بنيجي نعرض هذا الكلام على كتب الفقه يسقط الجماعة دول في الاختبار، ونلاقي أكثر كتب الفقه مليئة بالكلام عن النقاب ومنها كتب الأزهر. سلفيين ختان الإناث، نعرض الكلام ده على فتاوى مشايخ الأزهر ووزارة الأوقاف وغيرها، نلاقي كذلك في تطبيق الشريعة، لأن تطبيق الشريعة أهم نصوصها في القرآن نصوص قطعية. لو جينا على سبيل المثال نراجع فتاوى بعض مشايخ الأزهر بعيد عن السلفيين خالص، إيه كلامهم مثلا عن مسألة تطبيق الشريعة؟ عندنا مثلا شيخ محمد الخضر حسين معايا، هذا الرجل كان شيخا للأزهر وولاه مشيخة الأزهر جمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر لماذا ولاه مشيخة الأزهر؟ لأن هذا الرجل كان محكوما عليه بالإعدام من الاحتلال الفرنسي لمقاومته للاحتلال الفرنسي، فجمال عبد الناصر لقى أن مثل هذا الرجل
يكرم.
كان مقاوما للاحتلال لابد أنه يولى مشيخة الأزهر. وبعدين طبعا ما سلكوش مع بعض هذا عالم نزيه، فسنة 54 بعدها بسنتين استقال محمد الخضر حسين من مشيخة الأزهر اعتراضا على سياسات جمال عبد الناصر. ماذا كان يقول الرجل؟ يقول ليس في الإسلام نظام عتيق يمنع المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة. ليس معنى أن احنا بندعو لتطبيق الشريعة أن احنا عايزين دولة بدوية متخلفة ما فيهاش كمبيوتر وإنترنت وتويتر وفيسبوك، لا تفضل زي ما أنت عايز. ليس في الإسلام نظام عتيق يعد الخاضع له مهانا أو ذليلا، إن أصول شريعة الإسلام فيها ما يثمر لهم للناس قوانين تفوق قوانين البشر وتأخذ بمصالحهم أخذ حكيم مقتدر، فالمسلمون حقا لابد أن يكونوا أرجح عقولا وأرفع همما من أن يسلموا أيديهم، يعني يتركوا من أيديهم من أصول شريعتهم الفسيحة المجال الناسجة على أحكم مثال ويضعوها في تقليد أمم ليسوا بأصوب نظرا ولا أدرى بالمصلحة. والقاضي إذا صاغ حكمه على أصول الشريعة كان قضاؤه صحيحا ووجب الإذعان له في السر والعلانية.
كويس.
فده شيخ الأزهر نفسه بيقول إيه؟ شيخ نفس الشيخ الدكتور محمد الخضر حسين شيخ الأزهر يقول فصل الدين عن السياسة هو التعريف العلماني.
كويس.
هدم لمعظم حقائق الدين. ده الشيخ الأزهر.
الله
أكبر. ليس السلفيين. وعلى سبيل وعلى فكرة الشيخ محمد الخضر حسين كان أشعريا في مسائل الصفات، يعني يخالف السلفيين في باب الأسماء والصفات، يعني لا تستطيع أن تحسبه على السلفيين بالمعنى الكلي.
نعم.
وكان شيخا للجامع الأزهر.
نعم.
فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين.
الله أكبر. ده شيخ الأزهر.
شيخ الأزهر.
يعني المفروض إن إحنا عارفين إن معظم مشايخ الأزهر أو اللي بيتولوا مشايخ الأزهر لابد ان هو يكون عنده المخالفة للسلفيين في بعض الاسماء والصفات، يكون اشعاري ومتصوف دايما، بيقول هذا الكلام الخطير
بالضبط كده،
ولم يوصف بانه هو متطرف ولا اصولي ولا وهابي زي ما محمود سعد دايما بيسمي السلفيين كده. واحنا معنا فيديو لمحمود سعد. طب احنا معنا فيديو هنشوفه لمحمود سعد تسمعه كده ونكمل كلامنا لانه كلام مهم قوي. خليكم معنا نشوف فيديو ونرجع نكمل حديثنا مع الاستاذ احمد سالم.
احب ان احنا نبقى دوله ملهاش علاقه بالدين خالص.
بس هما بيقولوا ان احنا ده هنبقى دوله مدنيه.
بيقولوا انت ما جربتهمش.
حد بيقول انا احب ان احنا نكون دوله ملهاش علاقه بالدين خالص، بيرد عليه عمرو الليثي بيقول له بس هم بيقولوا ان احنا هنكون دوله مدنيه. قولوا بيقول لك احنا ما جربناهمش.
تمام.
يعني احنا اللي جربناهم او احنا جربناهم كتير
جربناهم.
ما شفناش غير الوكسه والخراب والدعاره وكل شيء
وتعودهم مع النظم المستبد ده الى اخره،
مع انه كان في نفس الوقت يعني بيعظم جدا في الأنبا شنودة على أنه تمسك بالاحتكام لشريعته بقضية الجواز والطلاق وقال لك انتصر الأنبا شنودة. يعني سبحان الله يا أخي على التناقض الفج في دين الإسلام عايزك تفصله عن الحياة الكلية. أما تتكلم عن شريعة غير المسلمين يمجد أنه هو متمسك بشريعته ولازم نحافظ على شريعته وما نتدخلش في شريعته.
ولذلك أنا دايما كنت بقول أن احنا والنصارى في مصر المسيحيين متفقين احنا الاثنين على أن الدولة لا ينبغي أن تكون علمانية. هم متمسكون بشريعتهم لا يريدون دولة علمانية، ونحن متمسكون بشريعتنا لا نريد دولة علمانية. النخبة المثقفة التي تحاول أنها تتمسك بقضية المسيحيين ملكيون أكثر من الملك.
نعم.
المسيحية نفسها مش عايزة دولة علمانية، المسيحية نفسها مش عايزة دولة مدنية.
نعم.
المسيحية نفسها عايزة تطبيق شرائع وقوانين.
نعم.
فأنتوا يعني ملكيون أكثر من الملك.
طيب
نرجع لمشيخ الأزهر.
نرجع لمشيخ الأزهر.
شيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف يقول: يرى الإسلام أن التعاقد الذي يتضمن انتهاك الحرمة للشخصية الإسلامية في بلاد الإسلام، عايز يمثل بقى لانتهاك الحرمة، عايز يمثل لانتهاك الحرمة، يرى الإسلام أن التعاقد الذي يتضمن انتهاك الحرمة للشخصية الإسلامية في بلاد الإسلام كالحكم في الأموال والأعراض بغير ما أنزل الله تعاقد باطل يحرم الوفاء به ويجب نقضه.
الله أكبر. ده شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت الله يرحمه ويغفر له.
تمام. طيب الشيخ محمد أبو زهر، ومعروف ان الشيخ محمد ابو زهر رحمه الله كان له موقف شديد جدا من الوهابيين، وبالتالي كان له موقف شديد جدا من السلفيين. اللي احنا عايزين نقوله دايما مساله تطبيق الشريعه وفصل الدين عن السياسه ورفضه، هذه قضيه مجمع عليها بين علماء المسلمين، سلفيين اشاعره وهابيين شافعيه مالكيه حنفيه،
باختلاف الاطياف بتاعتهم
حد بيخالف الكلام ده الا النخبه العلمانيه اللي الموجوده الان
هدامه دي.
يقول: ان من يتبنى حكم العقل والقسطاس العدل لا يمكن أن يتولى عن حكم القرآن، عن حكم القرآن. إنما يتولى عن حكم القرآن من يريد حكم الهوى والشهوة، وحكم العقل وحكم الشهوة نقيضان لا يجتمعان ولا وسط بين حكم الجاهلية وحكم القرآن.
الله أكبر. يعني هذا كلام واضح، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.
يقول: لأن حكم القرآن هو العدل وهو النظام وهو المساواة في الحقوق والواجبات، لا يعفى من حكمه شريف ولا حاكم. حكم القرآن، الدولة اللي احنا بنطلبها هي الدولة التي يقول قائدها: والذي نفسه بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت
لقطع محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول: وليس فيه ذات مصونة لا تمس، بل الجميع أمام الله تعالى سواء. وأما حكم غير القرآن ففيه التفاوت بالطبقات، وفيه السيطرة التي لا يسوغها منطق ولا عدل ولا نظام، وفيه أكل أموال الناس بالباطل كالربا وسائر أنواع السحت.
نعم.
طيب. عبد الحليم محمود بقى شيخ الأزهر الصوفي الكبير يقول: لقد نزلت الأديان هداية للعقل في الجانب النظري، نزلت في التشريع والأخلاق ونظام المجتمع، ومن خصائص الوحي فيما يتعلق بالتشريع أنه هادي للعقل، ولا يتأتى أن يكون هناك إيمان أبدا بدون الاعتقاد بأن الدين هادي للعقل، ويكون خارجا عن دائرة الإيمان من اعتقد غير هذا.
عيني.
ده مين؟
ده الشيخ عبد الحليم محمود.
ده الشيخ عبد الحليم محمود
رحمه الله
أزهري. بعدين يقول: وما المانع من تطبيق الشريعة الإسلامية بدلا من القانون الروماني والقانون نابليون؟ الشيخ عبد الحليم محمود هذا مش ما كانش سلفي، ده كان صوفيا إماما من أئمة الصوفية. يعني أنا كنت بقول دايما أن الصوفية اللي كانوا عايزين ينزلوا في جمعة الدولة المدنية محجوجون بإمامين من أئمته، الإمام عبد الوهاب الشعراني الذي أرسل إلى الخليفة العثماني يلومه على عدم تطبيق الشريعة وعلى الخلل في بعض تطبيق الشريعة، وده هذا مدون في كتاب علاقة الصوفية بالسياسة، كتاب مطبوع.
الشيخ عبد الحليم محمود،
الشيخ عبد الحليم محمود الإمام الكبير يقول: لقد انتصرت الأمة الإسلامية وعزت فيما سبق في ظل إيمان وطيد بالإسلام، وكانت محترمة بين الأمم مهيبة الجانب قوية الشوكة طيلة تمسكها بالشريعة الإسلامية.
الله أكبر.
طب أمين. عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الشريف، مش سلفيين خالص.
هسألك سؤال بس هاخد فاصل ونواصل، خليكم معنا.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسورايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي. سؤال والكل بيسألوا هو انتوا وصلتوا للطعم ده ازاي؟ هنقول لكم ازاي، لاننا بنتبع احدث اساليب التعبئة والتغليف والتعقيم المركزي، وده بيحافظ على مذاق الجبنة وعلى مكوناتها الطبيعية. ولاننا متخصصون ولسنا هواة، اخترنا لكم الجبنة دي علشان توصلك طازة جدا. جبنة رند، الطعم الاصلي للجبنة.
تحط الهدوم من فوق او من قدام، الفول اوتوماتيك هي يونيفرسال وعندك الاختيارين. يونيفرسال، تكنولوجيا المستقبل.
مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة.
عم الشباب والصيانة.
انت في بنش ليه؟
وبن ليه
بعد ما جبت الـ NG؟
NG؟ انت يا رادع انت تبص على ايه؟ امشي 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 يا سخ. ده بتاعش.
لا يا دكتور، ده انا عامله على الفايبريشن.
فايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه وفقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن حيث تزاح.
جبت تزاحني ازاي يا استاذ؟ ده ان جي، ده انت اللي فضل لك شرطتين وتفسر.
مع ان جي احدث مراكز خدمة، تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان، مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسال. يونيفرسال، تكنولوجيا المستقبل.
هذا البرنامج برعاية
مارينا وندرز، تتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخ احمد، العلمانيين الهوس في مصر اللي بيصدروه للناس وبيضحكوا على الناس، خلينا كلمة بكل صراحة، في ناس من المسلمين اللي بيصلوا وبيصوموا وتهجد وتراويح ودعاء، واحد منهم اتصل بالتليفون مرة بيا او واحد شاهد عليهم، قال لي يا سيدي عندنا ناس جوه الجامع ابتدوا يترعبوا من السلفيين، درجة تقول مش عايزين سلفيين ولا عايزين تطبيق شريعة ولا عايزين حاجة خالص، احنا كده كويسين. ليه؟ لان معظم العلمانيين صوروا للناس ان شرع ربنا سبحانه وتعالى كله ازهاق ارواح، رجم زاني، قطع يد سارق، مش عارف جلد مين، عمل ايه، كله إقامة عقوبات، ممارسة حدود. طيب هل الشريعة فقط هي حدود وعقوبات؟ وإيه اللي بيخلي العلمانيين يجهدوا أنفسهم من أجل أن يصوروا للناس ذلك؟
هو طبعا هم بيجهدوا أنفسهم من أجل أن يصوروا للناس ذلك، لأن الناس بشر في كل الأحوال، حتى المسلمين المصلين إلى آخره بشر، والإنسان بطبعه يخشى العقوبة ولا يأمن على نفسه. يعني اللي خايفين دول يعني ليس فيهم سارق ولا زاني، لكنه يعني يخشى ان يبتلى بشيء من ذلك في يوم من الايام
فتقام عليه الحدود.
يعني اضرب لحضرتك مثال اقربها لكم شويه، اقربها للناس. الناس اللي بتروح تخلص بعض مصالحها الحكوميه في بعض الاماكن اللي عايزه تتغير مع روح الثوره، فما تاخدش رشوه. تمام. فبما ان ما فيش رشوه في المكان ده، فهو كان زمان مثلا له علاقه بالضابط الفلاني، فكان ممكن يطلع الرخصه من غير ما يروح رخصه العربيه.
كويس.
وكان له علاقه بضابط في امن الدوله، ممكن يخلص له لو الرخصه اتسحبت مخالف مثلا، هيدفع 3000 جنيه 1500 جنيه. هو انسان كويس وفرحان بالثوره وفرحان بتغير الفساد، لكن لما العربيه بتاعته اتسحبت رخصتها في
مصلحه شخصيه بقى،
وماهوش لاقي الضابط بتاع امن الدوله بتاع زمان اللي كان بيجيب له الرخصه، بدا يبص طب هنا تعرضت المصلحه العامه للبلد
مصلحته هو
مع مصلحته الشخصيه التي كانت مواطئه لايه، لما قبل الثوره وفساد ما قبل الثوره. هي دي المشكله، تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الشخصية، ساعتها بيخش الهوى وضعف الإيمان. والناس اللي بتتفرج علينا ياريت يكونوا متفقين معايا إن كتير منهم مر بيه الخاطر ده. طب ده أنا كنت زمان يعني بأنجو من مشاكل كتير بسبب علاقة
وسط فلان بيه وعلان بيه. نعم.
طب النهاردة الناس دي راحت، طب لما دي من المشاكل اللي حصلت لي بعد الثورة، هي دي نفس المشكلة. هم عارفين لو طبقت الشريعة هيكون أحسن في جهات كتير، لكن هذا سيسد عليه بعض الاشياء المتعلقه بهواه
السبوبه والبيزنس والحاجات الكبيره.
بالضبط كده. شريعه الاسلام ليست هي الحدود طبعا، شريعه الاسلام نظام ضابط لاكثر المخالفات الموجوده في الاقتصاد، نظام ضابط لاكثر المخالفات الموجوده في الزراعه. النهارده على سبيل المثال فتوانا للناس فتوى ان لا يجوز لك ان تبني على ارض زراعيه اقوى من ان هو خايف ان البيت يتهد بعد ما يتبنى. لما بنفتي كتير من الناس ما ينفعش تبني على ارض زراعيه بيرتدع عن ذلك، نقول له ده حرام وده ضرر عام باموال المسلمين. فبالتالي الشريعه اذا طبقت خاصه في مساله الاقتصاد كدعوه، الزراعه كدعوه، المسائل الإدارية، مسائل العلاقة، علاقة المرأة في المجتمع إذا ضبطت ضبطا أكثر عن طريق الشريعة يحصل هناك نوع من أنواع الأمن والسلام الاجتماعي بالنصيحة والدعوة، ما ليس بإجبار الناس وليس بفرض قوانين، لأن بتخلينا نكون واقعيين، القوانين مش هتأتي غير من خلال مجلس نيابة في الفترة اللي احنا فيه. فالشاهد إن في منظومة كاملة، هذه المنظومة إذا ليست قصيرة على الحدود. طب إيه اللي مخلي صوت الحدود عالي؟ هو صوت الحدود عالي من ناحيتين، خلينا نتكلم بصراحة. صوت الحدود عالي صح من ناحية العلمانيين عشان يخوفوا الناس، لكن كمان عالي من ناحيتنا احنا كسلفيين، وهو عالي من ناحيتنا احنا كسلفيين لسببين. اولا لانه هو السابق لذهن اكثرنا للاسف، وده عيب فينا خلينا نعترف. المفروض انت لما تيجي تتكلم عن تطبيق الشريعه تتكلم عنها كمنظومه متكامله، بلاش يكون الاول ده عيب فينا كلنا بنقع فيه، حتى انا نفسي لازم تتكلم عنها كمنظومه متكامله، ما يكونش الاسرع على ذهنك هو الحدود. لكن في سبب منطقي بيخليها هي الاسرع. احنا معركتنا دلوقتي معركه سياسيه مع السلطه الحاكمه، وبالتالي الجزء الاساسي من الشريعه الذي لا تستطيع ان تطبقه الا السلطه الحاكمه هو الحدود. يعني على سبيل المثال انا ممكن من غير ما اكون سلطه حاكمه امنع فلان انه يبني على ارض زراعي، اخد بعض الاخوه واخد بعض وجهاء البلد اقول له ده حرام وما ينفعش انك تبني على ارض زراعي،
خرج الزراعه.
لكن لو واحد سرق راح اعرف اقطع ايده، ماليش دعوه، مش شغلتي، شغل الحكومه. وبالتالي لازم اتوجه بخطابي للحكومه. بالعكس، توجهنا بالخطاب للحكومه وطلبنا ان تكون الشريعه موجوده، ده دليل على ان احنا لا بنقطع ودان من عند نفسنا لو كان في حاجه اسمها قطع ودان اصلا،
ولا بنرمي ميه نار على المتبرده،
ولا بنعمل حاجه. وقلنا لو احنا كنا عايزين نعمل ده بنفسنا ما كناش طلبنا، لان بيكون في نظام حكم هو يعني.
وده هيطبق على عليك انت كمان وعلي وعلى كل ملتزم علينا. او ان احسب الملتزمين كمان يعني.
الشريعه الاسلاميه ككل متكامل،
مش هتاخد العلماني وتسيب السلف يعني.
فساد اداري هتعالجه بوازع اقوى من وازع القانون، مع وازع القانون الاثنين مع بعض، وازع القانون مع وازع الدين.
نعم، هاخد مكالمه سريعه كده بس وارجع لك. استاذ احمد من اسيوط، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا خالد؟
اهلا بيك.
والله انت راجل عظيم وضيوفك ناس عظماء،
ربنا يرضيك عنك ويغفر لنا ولك يا رب.
احنا مش عارفين يعني، هنا في اسيوط قناه الناس بتبني وبتزرع قيم الدين في الناس من جديد،
ربنا يرضى عنك.
فات 30 سنه وفرق.
الله يخليك. ليك سؤال يا استاذ احمد؟
سؤالي ازاي نواجه العلمانيه وازاي الناس تفهم دينها على اصوله؟ يعني الالماني انا ما اعرفش مثلا ده الماني ايه ظروفه وهدفه.
نعم، خليك متابع معانا، والشيخ احمد هيبين كل حاجه بمنتهى الوضوح والبساطه ان شاء الله. جزاك الله خير عن صلاه.
ممكن اعلق على حته السؤال ده عشان مهم.
اتفضل اتفضل.
هو في نقطه مهمه في مساله مواجهه العلمانيه، هو في انا شايف انه خطا فلازم نلحقه بسرعه، وهو مواجهه العلمانيه في المجال السياسي فحسب، عن طريق من يبقى الاحزاب السياسيه الكذا الكذا. هو ده مهم، احنا مش عمرنا ما هنخلي حاجه تطغى على حاجه، بس الانجح والادوم والابقى في مواجهه العلمانيه حاجتين. اولا مواجهه العلمانيه على المستوى الثقافي والاجتماعي،
اي
المناقشات مع بعض الصحفيين، مع بعض العلمانيين سواء في برامج، هذا انجح من المجال السياسي. طب لان كده كده المجال السياسي هتحكمه توازنات لن تسمح للعلمانيه بالسيطره. لكن الخوف ايه؟ الخوف ان على المدى البعيد تنجح العلمانيه في فرش ارضيه لها تغير ميزان التوازنات السياسي ده، فبالتالي انا مطالب بحرب العلمانيه في مكانين، مكان الثقافي عن طريق المحاورات والنقاشات، المجال الاهم بقى ترسيخ الايمان في قلوب الناس والدعوه.
كويس.
في خطر تواجهه السلفيه الان بانها رمت بثقلها ورمت بكوادرها في السياسه، ونسيت الشيء الذي كون لها الرصيد اصلا، وهو الدعوه
والتربيه.
والتزكيه والتربيه. كنت في مناقشه كده ما بينه وما بين احد الاخوه، فبيقول التزكيه والتربيه، طب ما اشوف والتغيير. قلت له التزكيه والتربيه، ما كنتش لقيت الكثره التي جعلت لك اليوم في ميزان السياسه ثقلا.
صحيح.
الكثره دي جت منين؟
صحيح.
جت من التزكيه والدعوه ودعوه المساجد.
نعم.
فترسيخ الايمان في قلوب الناس وترسيخ معاني الشريعه هو الذي يبقى. عارف ليه الناس في المساجد خايفه من السلفيين؟ لان السلفيين مش عايز اقول كلهم، فئه منهم اشتغلت في الفتره اللي فاتت عن الناس، فبالتالي المسافات بعدت، التواصل بعد، الدعوه بعدت، فبدات الناس تخاف بعيد عن العلم.
معظم دعاة السلفية الحقيقة انشغلوا كثيرا بالدخول في معتركات السياسة ولعبة التوازنات السياسية والأحزاب والخناقات وثقة الأزهر مبادئ حاكمة،
ونسوا الناس،
ونسيوا شوية الدعوة
والعمل. طيب. الخير.
طيب
الاثنين المهمين جدا. طيب. عمل خير وعمل دعوة.
شيخ أحمد، يعني هاخد بس أحمد من الشريعة وارجع لك في سؤال. طيب. مهم قوي. هل تطبيق الشريعة ينافي مدنية الدولة؟ احنا معانا أحمد من الشرقية. السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام. علي صوتك يا احمد شويه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بحب حضرتك كلها يا استاذ خالد.
احبك الذي احببتنا فيه، ربنا يرضى عنك.
كان عند حضرتك عندي اقتراح كده عاوز اقوله لحضرتك يعني.
اتفضل اتفضل.
كان نفسي يعني انت والعلماء والدعاء زي حضرتك وزي صفوت حجازي وزي حازم صلاح ابو اسماعيل، يعملوا زي اتحاد او جمعيه كده، تقعدوا مع بعض كل يوم ساعه ولا حاجه، بحيث نعمل حاجه يعني. يعني مش
حاجه لايه يا احمد، زي ايه يعني؟
يعني يكون دور عملي شيء نعمله احنا. يعني مثلا عندنا انا في المنطقه في الشرقيه، الاحزاب الثانيه تروح على القهاوي وتجمع وتروح للناس وتعمل لهم كرنيهات عشان ينضموا للاحزاب.
نعم فهمت قصدك.
ما نعملش كده مثلا.
حاضر فهمت قصدك استاذ احمد، جزاك الله خيرا. زكريا من المعادي، سلام عليكم. زيكس الو زكريا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام يا زكريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل حبيبي.
والله انا فرحان ان انا بتكلم مع حضرتك وبتكلم مع فضيله الاستاذ، واسعد باللقاء الجميل بتاعكم دوت، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يبلغ مصر حاكم رباني يعبد الله على حق.
امين.
واكون سعيد لو ربنا رزقنا بحاكم رباني. دي نمره واحد. نمره اثنين، ادعو الله عز وجل ان يجعل كل شيء في ميزان حسناتكم.
امين.
واتعشم من الحاكم القادم ان يرزقه بطانه صالحه.
امين.
بطانه صالحه.
امين يا رب.
واتعشم من الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الخير اناء الليل واطراف النهار.
جزاك الله خيرا.
واتعشم منكم ان تبداوا بالتعليم.
نعم.
تبدأوا بالتعليم.
حاضر.
تعليم الصغار.
هو
ومصنع كل بيت مسلم في الدنيا المسجد،
هو الذي يبقى
المصانع بتاعة الأطفال تبقى المساجد.
نعم.
فاحنا نتولى الأول المساجد إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يرزقنا بحاجة.
جزاك الله خيرا زكريا.
الله عز وجل الخير.
شكرا على مداخلتك. أنا بدعو طبعا مع الشيخ أحمد وكل المسلمين في الأيام الطيبة دي، ولعلها تكون في الليالي الوترية النصيبة ليلة القدر، إنه فعلا كل هم الناس عشان مصر ترجع تاني زي ما كانت، ان كل الناس تتوحد على دعاء اللهم ارزق مصر حاكما ربانيا يقودنا الى الله سبحانه وتعالى ونتبعه. معانا الشيخ محمد علي من الجيزه. السلام عليكم شيخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ خالد. كيف حالك؟
اهلا بيك.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك ويكرمك.
كيف حالك شيخ احمد؟ كيف حالك يا شيخ احمد؟
الحمد لله.
الحمد لله يا حبيبي، اتفضل.
شيخ احمد كيف حالك يا شيخ احمد؟
الحمد لله.
سمعت بحمد احمد الله اليك.
انا اسال الله عز وجل ان يجعلكما يعني ثغره من ثغور الاسلام.
ربنا يرضى عنك.
تكون على ثغره من ثغور الاسلام.
امين يا رب.
فالشيخ خالد جزاك الله خيرا لما تعمل ولما تفعل يعني لمصلحه الامه ولمصلحه الاسلام ولمصلحه السلفيين.
اللهم ارزقنا
كذلك الشيخ احمد، يعني اسال الله عز وجل ان يعينه وان يكون يعني ايه يعني اسدا على العلمانيه والليبراليه وغير ذلك. يعني جزاه الله خيرا. يعني
جزيت خيرا
حقيقه يا شيخ خالد. يعني انا اقول بسؤالي، يعني لا تنسوا التربيطات، ولا تنسوا التخطيطات، ولا تنسوا الضبابيات الموجوده في هذه الفتره.
نعم.
فيعني كما تعلمون يعني كل يريد استقصاء الاسلاميين والسلفيين بالذات.
نعم.
فيعني يعني ارجو من اخواننا جميعا من كل السلفيين في كل مكان ان يعني يترابطوا وان يتكاتفوا وان يعتصموا بحبل الله عز وجل حتى يكون هدفهم واحد.
نعم.
وحتى يكون منهجهم واحد ولا يختلفوا. فيعني فتذهب ريحهم كما قال الله عز وجل.
وجيت خيرا.
واسال الله عز وجل ان يعني لا تنسونا من دعائكم في هذه
الحلقه الاخيره. ويغفر لنا ولك ويرزقنا اياك ليله القدر والعفو والعتق من النيران. شيخ احمد، هل تطبيق الشريعه ينافي مدنيه الدوله اللي بتحس انك انت كانه ثعبان طلع لك من 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 جحر؟ اول مش عارف يقول ايه، دوله مدنيه، صريخ كده وصيت، كان الاسلام دين تخلف، كان الاسلام دين بدوي زي ما بيسموه، يقول لك الاسلام الصحراوي. واحد مره تافه والله بسمعه كده، قال لك لا 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 عايزين اسلام بس بلاش الاسلام الصحراوي، كان في اسلام صحراوي واسلام اسكندراني واسلام بري واسلام بحري. اتفضل.
هو طبعا الحكم بيننا في مساله زي كده هو التنظير للدوله المدنيه على المستوى الفلسفي.
نعم.
هل كان يرى مشكله في القوانين الشرعيه او القوانين الالهيه؟ لا، بس هو كان بيشترط لها شرط، ان اذا اطبقت تطبق عن طريق الاساليب المدنيه زي صندوق الانتخاب على سبيل المثال.
أيوة.
طبعا احنا بنرى ان احكام الشريعه لا تخضع لمثل هذا وانها ملزمه في كل الاحوال، لكن على سبيل التنزل.
نعم.
على سبيل التنزل. خلاص احنا كلنا مضطرين لصندوق الانتخاب. لو افترضنا ان تطبيق الشريعه اتى عن طريق صندوق الانتخاب وعن طريق مجلس الشعب وحصل ده فعلا، هل ده يخلي الدوله دينيه مش مدنيه؟ ابدا. طب الدليل كلام منظر الدوله المدنيه نفسه.
تفضل.
توماس هوبز يقول إن الكتاب المقدس لا يصبح قانونا إلا إذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذلك. فهو ما عندوش مشكلة في إن الكتاب المقدس يصبح قانون، وده مؤسس العلمانية الغربية، صاحب كتاب الليفياثان الذي يقول ان الدولة لابد ان تكون تنينا لا يخضع لدين. لكن يقول ان الكتاب المقدس لا يصبح قانونا مطلقا، لا لا يصبح قانونا الا اذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذلك.
نعم.
يبقى لو في حاكم ومجلس شعب عن طريق مدني جعلت الشريعة هي اللي
عن طريق نعم.
هذا لا ينافي مدنية الدولة.
كويس.
مثلا اسبينوزا هذا صاحب رسالة في اللاهوت والسياسة المؤسسة للعلمانية يقول ان الدين لا تكون له قوة القانون مطلقا، لا ان الدين لا تكون له قوة القانون الا بارادة من له الحق في الحكم.
الله.
طب انت قلتم ان له الحق في الحكم هو الناس هو الشعب. طب اذا الشعب اراد ذلك هل ده ينافي مدنية الدولة؟
نولع الشعب
ابدا. طيب هنستدل بقى بواحد تاني مصر عشان بقى يقولك شخص ده كان من اوروبيين ومن زمان، مستشار محمد سعيد العشماوي احد اشهر العلمانيين المصريين ومن شدة علمانيته
هو عايش
كان مستشار في اظن مات.
طيب.
اظن متأكد يعني. ومن شدة علمانيته كان مستشار في محكمة امن الدولة العليا وكان دايما هو اللي بيحكم على التيارات الاسلامية في القضايا.
انت هتقول لي عليه؟
راجل بيقول ايه بقى؟ الحكومة المدنية، نص كده انا لو معايا فلوس اكتب النص ده واخليه في السماء كده بحيث اي حد ماشي في السماء يشوفه زي القمر كده عشان ما يقعدوش يوجعوا دماغنا في التلفزيون، لان الناس دي حاجه من الاثنين، اما مش فاهمين اما فاهمين ومش
لا. هم حضرتك في منهم فصيل زي ما انت قلت اقصى يمين واقصى يسار، اهو في فصيل منهم ساذج جدا ما بيقراش اي حاجه وفيكم سماعون لهم، يعني بياخد اي كلام كده يستقبله ويقوله خلاص، ده بتاع بيزنس ومصلحه وجو مش قصته دي. يعني لو الاسلاميين هيجوا الحكم وهيفضل ياخد 11 مليون جنيه في السنه ويعمل برنامج التافه بتاعه ما عندوش مشكله. وفي منهم فاهم وبيستعبط.
طيب مستشار سعيد العشماوي العلماني الكبير يقول ايه؟ الحكومة المدنية او نظام الحكم المدني هو النظام الذي تقيمه الجماعة مستندا الى قيمها مرتكزا الى ارادتها مستمرا برغبتها حتى ولو طبق احكاما دينية او قواعد شرعية.
نعم.
يبقى المهم ان يكون بارادتها وبرغبتها حتى لو طبق احكام دينية وقواعد شرعية وفي واسم حكومه مدنيه ونظام حكم مدني.
طب انت بتتصور يا شيخ احمد اذا كانوا هم في استفتاء 19 مارس عمل لهم لوسه وهوسه وما ناموش وفزع بالليل وبتاع وحاولوا يلتفوا عليه بكل المقاييس، لو عملنا استفتاء تاني ولو ان انا طبعا يعني عشان الناس ما تفهمناش غلط ان احنا بنستفتي على شرع الله احسن يعني،
لا احنا ده تنزل انت
ده احنا بنقول تنزل.
تنزل
تصورنا ان احنا عملنا استفتاء الناس عايزه الشرع لا وفعلا طلع الكثير من الناس يريدون شرع الله عشان ما يبقاش فيه لا حرامي يسرق الفلوس بتاعتنا زي شله العصابه دي، وان الحاكم والمحكوم سواء الحاكم يكون موظف في الدوله والكلام ده كله، هل تتصور ان الطير العلماني هيقبل ده بسهوله؟
لا هو 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 واضح انه مش قادر يقبل لا بسهوله ولا بصعوبه، والدنيا عندهم صعبه وبيحارب بكل اسلحته النزيهه وغير النزيهه.
طيب انا هسالك في شبهه مهمه جدا بس بعد الفاصل ده.
حاضر.
فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله. طبعا ابراهيم عيسى محمود سعد برضو المجموعه دي كلها انا عايزكم تركزوا معاهم جدا لانه دول رؤوس الحرب لنشر الفساد في مصر عن طريق تمييع شرع ربنا. بيقول لك انا مسلم وبصلي وبتصدق على الناس وبعمل خير وبجوز اليتامى، انما في مناطق ما يندحكش عليكم فيها ابدا. عايز اقول لكم ان هم اما بيجي يتكلموا يا شيخ احمد بيرددوا شبهه مهمه قوي، يقول لك طيب انتوا عايزين تطبقوا الاسلام، انهي اسلام؟ اسلام السعوديه ولا اسلام طالبان؟ بيقول الكلام ده عمر حمزاوي اسامه الغزالي حرب. ايه المذهب اللي تتبعوه؟ مثلا عمار علي حسن في قناه الجزيره سمعته بيتكلم الشيخ عبد المنعم الشحات يعني المتحدث الرسمي اسم دعوه السلفيه، يقول له انهي فقه هناخده؟ فقه ابن تيميه ولا فقه ابن حزم؟ لو فقه ابن حزم احنا موافقين. نرد على ده ازاي؟
طيب اول حاجه بسم الله، هو المطلوب ان السلطه التي تستحكم هذه البلاد ان تلتزم بتحكيم شرع الله عز وجل.
كويس.
على الهوى شافعيه احنا موافقين، مالكية موافقين، هيلتزموا المذهب الحنفي موافقين، وانا بقول على هو اهو هيلتزموا المذهب ابن حزم احنا كمان موافقين. المهم ان هم يلتزموا بتطبيق الشرع. ليه؟ كل اللي احنا سميناهم دول في الحدود اللي اتكلمنا عنها ما عندهمش خلاف فيها. هو فرحان ابن حزم عشان يبيع الموسيقى؟ مش دي مشكلتنا الكبيره، مش دي
ده هو بيتخيل ان السلفيين مشكلتهم متحركه في اربع محاور، اللحيه والنقاب والموسيقى والجلباب.
اول حاجه ما عندناش مشكله في الاربعه دول لسبب بسيط جدا، خلي الدوله اللي مسكت تبنت بعض الاقوال فيها وطبقتها، احنا لينا الدعوه، لكن احنا الحاجه الرئيسيه اللي بندعو عليها ان تلتزم الدوله ان تخرج الدوله من دائره الاعراض عن شرع الله وتنحيته إلى دائرة التزام به حتى لو وقع في بعض المخالفات، فدي تصلح بالدعوة والنصيحة.
جميل.
فأنتوا دلوقتي أنتوا أصلا بعيد عن الليلة خالص، معرضين أصلا تماما عن تطبيق
عن فقه أي حد من دول،
عن فقه أي حد من
لو جبنا لهم واحد. أنا متصور لو جبت لهم فقه ميكي ماوس، فقه عامله ميكي ماوس، برضو حيرفضوه.
والله أنا أقول لك حاجة على حاجة، أنا بقول خذوا أي فقه لأي إمام من أئمة المسلمين، وطب اعملوا لجنة من علماء الأزهر تنتخب من أقوال فقهاء المسلمين فقها تراه أيسر، بشرط أنه لا يخالف إجماع المسلمين.
جميل.
عندناش إحنا أصلا مشكلة في الكلام لسبب، لأن مثلا النقاط الخلافية الرئيسية، يعني مثلا لا يوجد أحد من فقهاء المسلمين قال أن السارق لا تقطع يده، لا يوجد أحد من فقهاء المسلمين قال أن الزاني لا يجلد ولا يجم
بخلاف. إذا كان عازبا أو متزوجا،
فقهاء المسلمين قال أن النقاب حرام، هو إما واجب إما مستحب إما مفيش، يعني
مفيش حد. يعني محمود سعد يقول لك إيه، بعض الأئمة بيقولوا النقاب فرض، بعض الأئمة بيقولوا النقاب سنة، وبعض الأئمة بيقولوا ده ملوش أصل من الدين.
الكلام ده خالص مفيش بعض الأئمة كده. ثاني
كويس،
دكتور عم حمزاوي في نظرته ما هم فهمنا مش حاجة، قال لا أنا ليا ليبرالية معينة. طب أنت ليه سمحت لنفسك إنك تختار من الليبرالية ليبرالية معينة وتجعلها مذهب سياسي، ومش عايز تسمح لنا إن إحنا نختار من المذاهب الفقهية تصور فقه معين يحكم مسألة الدين وعلاقته بالسياسة؟ انت سمحت لنفسك انك تختار ليبرالية. لما نيجي لابراهيم عيسى اقول له انت عايز الليبرالية اللي فيها اباحية وشذوذ، يقول لك لا. طب ما هي دي الليبرالية موجودة في الغرب، يقول لك لا بس مش دي الليبرالية اللي انا مختارها. اوكي طب خلاص احنا كمان هنختار من المذاهب الفقهية مذهبا، ايه المشكلة انه يدير الدولة زي ما انت اخترت من المذاهب الليبرالية مذهبا عايزه ان هو يدير الدولة. ابراهيم عيسى وعمر حمزاوي بيقولوا احنا مش عايزين دولة فيها شذوذ، مع ان الليبرالية بمعناها الشامل اللي لما تطبق صح بلاش في احد مذاهبها الغربية ان الدولة ملهاش انها تتدخل في مسألة الشذوذ. اوكي
طب انت والزواج المثلي
ما اخترتش المذهب ده كمذهب ليبرالي، واخترت ليبرالية معينة لإدارة الدولة. طب ايه العيب كمان ان احنا نختار مذهب فقهي معين، فقه ابن تيمية، فقه ابن حزم، كل ده ما عندناش فيه مشكلة.
ليش ابن تيمية عشان ده بيعملهم ارتكارية؟
احنا عايزين الدولة تلتزم بتطبيق الشريعة وبتطبيق شرائع في جميع المجالات، وتنتخب من المذاهب الفقهية بشرط ما تخالفش اجماع المسلمين. لكن مشكلتهم هم عايزين ايه؟ هم عايزين فقه جمال البنا، فقه سعد الدين الهلالي، فقه الشيخ سيد طنطاوي في بعض آراءه الأخيرة، وإلا في الرجل قديما كان كغيره من فقهاء المسلمين. عايزين الفقه ده، ومع ذلك
فقه أسامة القوصي،
ومع ذلك وبقولها على الهوى لمرحلة، وبعد كده حتى الفقه ده هيكنسوه.
طيب بيقولوا الإسلام بتاع روح كده، يعني ملوش اي علاقه بالحكم، وبيستند على ذلك في اقوال علي عبد الرازق
طيب.
ونسخته الجديده الشيخ اسامه القوصي.
اول حاجه طبعا زي ما نقل اخونا الفاضل الحبيب الاستاذ وجدان في احد الحلقات، ان الشيخ علي عبد الرازق سنه 1951 في حواره مع الاستاذ الكبير احمد امين رحمه الله قال ان هو يندم ندما شديدا على قوله ان الاسلام دين روحي، وهذا موثق في احد الصحف المصريه الرسميه.
بس هم ما بيقروش ده،
لا ما بيقروش عايزين.
طب هسمع اجابتك، هسمع الحته اللي عندك دي. معانا سيد من اسكندريه بس عشان عن معنى على الهاتف. سيد السلام عليكم. ابو سيد
السلام عليكم يا
استاذ
خالد.
عليكم السلام يا ابو سيد،
اتفضل وبركاته.
الله يحفظك يا فندم، ربنا يحفظك يا رب. كنت حضرتك يعني عايزين نوضح بس يعني ايه اللي عمله نجيب سويرس، يعني بمجرد يعني اللي
هو مساله التجسس. مساله التجسس
ايوه فندم،
في اتهام موجه له انه حاطط شبكات محمول على الحدود من غير تصريح استخدمتها اسرائيل في التجسس على مصر، والنيابه بتحقق معاه في هذا. بس شكرا جزيلا ابو السيد، جزاك الله خيرا. نرجع لحضرتك، اتفضل.
دين روحي. انا مش هرد خالص، انا هنقل الكلام الاستاذ الكبير الدكتور محمد رجب البيومي رحمه الله، عضو مجمع البحوث الاسلاميه، العالم الازهري معروف، كان رئيس تحرير مجله الازهر. كلامه هذا نشره في مجلة الأزهر عدد صفر 1414 هجري، مش 30 خالص. يقول أما القول بأن الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الحياة الدنيا، فالعجب ممن يصدقه لا يقل عن العجب ممن يقول، لأن كل قارئ لكتاب الله أو سامع يعلم ما يتحدث به القرآن في جل سوره من شؤون هذه الحياة، فكيف تكون الشريعة روحية وكتاب الله يأمر بالحكم بأنزل الله ويتحدث عن أحكام البيع والرهن والربا والدين والوصية والزواج والطلاق واللعان والظهار والميراث والقصاص والدية وقطع يد السارق وجلد الزاني وإعداد العدة للحروب ومسائل القتال والسلام وما لا نستطيع حصره؟ أجاءت هذه الأحكام ليرمى بها في الطريق من غير تنفيذ؟ هذا بعض ما في كتاب الله، فكيف بمن تلأت به كتب السنة المطهرة؟ في كل ده ودين روحي؟ هما لو ما كانش دول روحي كان عمل ان شاء الله. لو ما هو بيع ورهن ودين ووصية وزواج وطلاق ولعان وظهار وميراث، فين الدين الروحي بعد ده؟ الدين الروحي ده المسيحية. وعن المسيحية في صورات المحرفة الله أعلم ما كان الدين الأول منها.
نعم.
فإحنا فين الدين الروحي مع كل الكلام ده؟ هتودوا الآيات دي كلها فين؟ نعم. لو لعبت في آية مش هتعرف تلعب في الثانية.
نعم.
لو حرفت آية بكلام ساذج يعني واحد منهم بيقول لك دي آية مجتمعية. أنا يعني مبتدئ بفهم يعني إيه مجتمعية.
يعني ساعات بحس بكلامهم سامحوني والله العظيم.
كلام صح.
إن هم هبل. لا أنا بحسه نهبل يعني استهلاك محلي. ظهور على فضائيات. قالت توعجن بأي حاجة زي الجدع اللكتات إبراهيم عيسى ده اللي عامل صفحة بمناسبة يعني في صفحة مسيئة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء تثني على إبراهيم عيسى لأنه هو كان رافض الأذان في الميكروفون. تخيلوا الأمور ده بيزعجه الأذان في الميكروفون متجنن ويقول لك يا جماعة ده أذان عم محمد وعم عبد البواب والغفير مش عارف مين ده مش أذان ربنا. حاجة يا أخي تقرف والله العظيم.
عندنا بقى راجل مستشرق سيبنا بقى من السلفيين. طيب. من علماء الأزهر. طيب. الناس دي كلها.
جميل.
برنارد لويس المستشرق الكبير عند تخطى 90 سنة ما زال حيا يقول إن أكبر هرطقة دخل الدين الإسلام زعم بعض أفراده أنه دين روحي. هرطقة يعني بدعة.
تخريف مستشرق. يعني.
قولنا دي تخريف. أكبر بدعة إن بعض الناس كده عمال يقولوا بنا 90 سنة يدرس الإسلام وليس بالمناسبة من الناس اللي بتثني على الإسلام ده عنده بنا
نعم.
ده صاحب كتاب أين الخطأ هو راجل فاهم ده الدين الروحي إيه في الكلام ده أكبر بدعة.
هل ده بيخلينا نتصور دايما إنه هم بيحبوا المتصوفة والدرواشة عشان بعيد عن الليلة دي
وعمار علي حسن بحثوا المشهور
وسبحة وعد فقر وهو الشلة بتاعة الشيخ علي جمعة والمجموعة دي كلها
بحثوا المشهور عمار علي حسن في التنشئة السياسية والصوفية ريت نتكلم عنه مرة وبيقول انه عايز السياسية الصوفية يبنوا حزب ده الكلام ده من قبل الثورة وعمل الكتاب ده لازم يعملوا احزاب سياسية لانه يدخلهم هو الوحيد العلاج الوحيد للسلفية لان دي ناس درويش ملهاش دعوة بالسياسة.
نعم.
وقلت لك ان احنا نحج الصوفية بشيخ عبد الحليم محمود عبد الوهاب الشعراوي.
نعم. طب هرجع ليك سؤال واسمع المداخلة من السعودية. نعم. معانا شبهة بيقولوا هل هتحكمونا بشريعة نزلت في وقت ايام جمل الصحراء ما كانش فيه انترنت ولا تويتر ولا فيسبوك ولا غزو فضاء. اسمع اجابتك بعد نقطة اتصال من ام محمد السعودية. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك الله يا شيخ خالد.
الله يرضى عنك.
وضيفك.
من يبارك فيك يا رب.
الله يخليك ويعزك يا رب وينصرك على من يعاديك يا رب.
آمين يا رب.
شيخ خالد طول ما دول في موجودين يبقى الثورة لا عملت حاجة ولسه الفساد هم هو.
نعم.
المفروض ان الواحد زي اسمه زي ابراهيم عيسى ده.
نعم.
وزي محمود دول بتوع الممثلين وبتوع الكلام الفاضي ده.
نعم.
المفروض دول ما يبطلوش في الإعلام.
نعم.
ولا لهم دعوة بدنة ولا لهم دعوة بأي حاجة. واحد ما اترباش يتكلم على شريعة الله وإن شاء الله هيبقى في جهنم وبئس
المصير. احنا عايزين إن شاء الله محمد ربنا يهديهم. احنا مش والله لا نتمنى لأنفسنا ولا لهم وكلنا خطاؤون إنما نفسي يراجعوا نفسهم تاني ويخلوا عندهم شوية إحساس بس بفكرة إن في رب بيحكم هذا الكون مش يعيشوا من اجل ان في بيزنس بيخليهم يتصوروا ويقولوا هذا الكلام اللي كله هرطقه الحقيقه وخصوصا الاخ ابو حمالات ده. تقول ايه هل هتحكمونا بشريعه ما فيهاش نت ولا غزو فضاء ولا؟
اول حاجه الاسلام في على مر 1500 سنه اثبت قدره هائله جدا على التفاعل مع جميع المنجزات الحضاريه وانه ما عندوش اي مشكله معاها. بلغنا في القرن الرابع الهجري اعلى درجه في التطور الحضاري والاسلام تفاعل معاها من غير اي مشكله. لا توجد ايه واحده في كتاب الله حديث واحد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض مع أي منجز حضاري بالعكس يتعامل معه بصورة حيادية ويستغلها ورأينا أن الإسلاميين أكثر الناس استغلالا للأدوات الحضارية ولقينا فيهم المهندس فالموضوع منتهي. ثانيا آيات التشريع والقوانين والسياسة والاجتماع والربا اللي نزلت من 1400 سنة نزلت هي كمان مع بعض مع آيات الصلاة مع آيات الزكاة والحج. طيب مع تويتر والفيسبوك احنا لسه بنصلي وبنصوم وبنحج بنفس النصوص من 1400 سنة. المشكلة ان احنا مع تويتر وفيسبوك نحكم بنفس الشريعة اللي نزلت من 1400 سنة. اللي يلغي الشريعة يلغي الصلاة. الاثنين نزلوا من 1400 سنة والاثنين دخل عليهم الفيسبوك وتويتر. دي واحدة. تالية ربنا سبحانه وتعالى في القرآن امر النصارى واصحاب التوراة اليهود ان يتحكموا الى من؟ الى التوراة والى والى الانجيل. معايا؟ طيب التوراة كان مر عليها كم سنة؟ كان مر عليها 2000 سنة نزولا. والانجيل كان مر عليه كم سنة؟ كان مر عليه 600 سنة نزولا. ومع ذلك امرهم من مولى تبارك وتعالى ان يتحكموا
الى شريعتهم
رغم انه مر على دي 2000
ومر على 600.
طيب اذا كانت دي شرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان في شريعة ناسخة ليها اللي هي شريعة الاسلام ومع ذلك يامرهم بالتحكم رغم انه مضي المدة دي فما بالنا بالشريعة التي انزلها الله تبارك وتعالى لتكون هي الشريعة التي تقام عليها القيامة سبحانه وتعالى كان أعلم بالفيسبوك وتويتر ومن إبراهيم عيسى ومن الناس دي كلها، لكنه نزل أنزل هذه الشريعة فيها منطقتين، منطقة ثوابت لا تتغير بتغير الفيسبوك وتويتر، ومنطقة اجتهاد ومتغيرات بتخلينا ندعو على الفيسبوك وتويتر ما بنكتفيش بالمسجد العريش اللي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فمنطقة المتغيرات دي بتسمح لنا بالتعامل مع المنجزات الحضارية.
وإيه علاقة الشريعة برضو بسألك سؤال والله، يعني إيه علاقة الشريعة بالتقدم التكنولوجي؟ يعني هي الشريعة جت قالت ما تستخدمش عربية، هم بيستهبلوا في المناطق دي، جت الشريعة قالت ما تاكلش المعلقة، ما تركبش عربية، ما تركبش مش
هم ما تعومش. بيمسكوا في ايه مثلا؟ اقول لك اصل الشريعة مثلا ممكن تاخد موقف من نقل الاعضاء في ملحوظة صغيرة عايزين نوضحها له. المناطق اللي الشريعة بتتقاطع فيها مع بعض مسائل الطب والتقدم الحضاري بتتقاطع فيها حفاظا على ثوابت قيم وحقوق الانسان نفسها اصلا، زي بالظبط ما القيم الاخلاقيه العامه في ناس مستنادا الى قيم اخلاقيه ملهاش اي دعوه بالدين واخده موقف في مساله نقل الاعضاء. فحتى الشريعه لما بتتقاطع مع الحاجات دي بسبب ثوابت قيميه لا تتغير بتغير الازمان. انا النهارده هذا الجسد له حرمه حيا وميتا، ومع ذلك الكلام في نقل الاعضاء مساله اجتهاديه ما فيهاش نص.
واحنا عايزين نقول انه حتى لو الشريعه اتكلمت في المنطقه دي يا شيخ احمد بنتكلم بنتكلم اجتهادا، لان ما واحد لان ما عنديش يعني ثوابت تحت ايدي ونصوص. ثم بنتكلم لانه فعلا اكتشفنا بعد كده الناس بتتاجر بعيون الناس وبقلب الناس وكبد الناس وكل الناس وبتسرقهم. طب هرجع لحضرتك سؤال مهم اخر بعد ما اخد مكالمه. سعيد من دبي، سلام عليكم يا سعيد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا استاذ.
اهلا بيك يا سعيد، اتفضل.
الله يحييك ويبارك فيك شيخي فاضل، احييك واحيي شيخك الكريم. بخصوص يعني المفتي ابراهيم عيسى، يعني كل العلمانيين اصبحوا اساتذه وجهابذه في الدين الملاحظ.
نعم.
لكن يوم بدي بتناقشهم في موضوع تنظيم طرق المرور جابوا لك لواء، موضوع يتعلق بالدستور جابوا لك محامي او دكتور في القانون يجيبوا لك اصحاب التخصص، لكن اذا الموضوع يتعلق بالشريعه هم يفتون. هذا اول شيء.
كويس.
النقطه الثانيه اللي حبيت بس اطرحها عليك بالنسبة لموضوع القواعد أو القوانين فوق الدستورية، ألا تلاحظ معي وتوافقني الرأي أن الأخوان ياسين يوجهون الجيش حتى أنه يكون هو حامي مثل ما فعل أتاتورك للدستور؟ يعني تصبح ألمانية مصر بالتدرج وهم يوجهون الجيش حتى أنه يكون هو الخط الفاصل القاصم لأي توجه للشريعة كما حصل في تركيا.
نعم.
النقطة الأخيرة بس اللي حابب أطرحها على ضيفك الكريم بالنسبة لموضوع نقل الأعضاء اللي طرحته.
نعم.
جزاك الله خير. نقل الأعضاء مثل ما ذكرت أنه موضوع يعني شائك، لكن الأخوان هم فتحوا على أنفسهم باب. نرى أن الدول التي تنقل فيها الأعضاء لا زالت هنالك سرقة للأعضاء، تجارة للأعضاء.
نعم.
والإسلام حرم هذا الشيء حتى لا يضر جسم الإنسان. فإذا وضعت الضوابط الأخلاقية لمنع حرمة أو التلاعب بجسد الإنسان في هذه الحالة الإسلام لا يمنع ذلك، بالعكس الإسلام هدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم.
شكرا جزيلا سعيد، كنت معنا من دبي. فاصل صغير ونرجع نكمل مع الشيخ أحمد، خليكم معنا.
تحط الهدوم من فوق او من قدام، الفول اوتوماتيك هي يونيفرسال وعندك الاختيارين. يونيفرسال، تكنولوجيا المستقبل.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي.
بضمان جي ام سي.
غاز، كهرباء، السخان يعني يونيفرسال. يونيفرسال، تكنولوجيا المستقبل.
مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعه.
عم الشباب والصيانه.
انت ببنش ليه؟
وبن ليه بعد ما جبت ال جي؟
ال جي؟ انت يا رادع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي.
نسخ
لا يا دكتور، ده انا عامله على الفايبريشن.
فايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه وفقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن حاجة استزحت.
يا استزحت ازاي يا استاذ؟ ده ان جي، ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل.
مع ان جي احدث مراكز خدمه تغطيه كامله لكل انحاء الجمهوريه، خدمه فوريه، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان، مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. شيخ احمد، بتسمعهم في الفضائيات؟ وانا سمعتهم بنفسي، وتيجي تناقش معهم في حاجه فيقول لك طب مساله كذا، فتيجي تقول له طب يا سيدي قال الله، يقول لك لا 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 اهو شفت بقى، اهو ده اللي مخوفنا. انا هقدر اجادلك لك وانت بتقول قال الله، فمش هقدر ارفض كلامك. عشان كده انت بتدعي لنفسك انك انت مالك الحقيقه الوحيد والمتحدث الرسمي بسم الله رب العالمين، وبالتالي لو خالفتك هترميني بالكفر. هل ده تصور حقيقي ولا تصور يلقي بظلال الدولة الثيوقراطية على التصور الإسلامي؟
هو أول حاجة، ليست كل مخالفة لنص كلام الله وكلام رسول تكون كفرا.
كويس.
الشرط الأهم أنك ما تكونش بتخالف اعتراضا على حكم الله، وإنما أنك تكون بتخالف مثلا معصية، أو أن أنت محتاج تشوف إيه تفسير النص ده.
كويس.
إن أنت بتخالف على سبيل المعصية، زي ما واحد مثلا عارف أن ربنا حرم الخمر يعني مش شاطر، فليس كفر. او بتخالف محتاج تشوف تفاسير للنص ده، والعلماء مختلفين زي ربا البنوك، لست كافرا باي حال من الاحوال. ثانيا، لو انت معترض حتى على شرع الله عز وجل هذا كفر طبعا، لكن لا املك انا ولا غير ان احنا كفرك على الاصل فيك الاسلام، لعل عندك شبهه، دي مساله تحل عن القضاء لا دخل لنا فيه. فما احنا عمرنا ما نتهم حد بالكفر لمجرد المخالفه، دي واحده. اثنين، النصوص اللي انت بتخالفها نوعين، قلنا قبل كده الكلام ده كتير، نوع لم يختلف فيه علماء المسلمين ابدا.
نعم.
والجهة الحاكمة بينه وبينك، احنا ندعو ان يبقى في هيئة لعلماء المسلمين فيها شريحة نسبة من علماء الأزهر مثلا 70%، 10% من علماء مثلا الإخوان المسلمين، 10% مثلا من علماء السلفيين، 10% من علماء الجماعة الإسلامية والتبليغ على سبيل المثال، 70% من الأزهر. ما عندناش مشكلة لسبب بسيط، ان احنا عندنا شفافية وعارفين ان اغلب ما ندعو اليه من الاحكام الشرعيه متفق عليه بين
الفقهاء. يا خليهم 100% في الازهر والسلفي من الازهر والاخواني الازهري، ما هو الازهر كل الشرائح فيه.
خليهم 100% من الازهر، عشان ما اقولكش السلفيين توغلوا في الازهر، خد 70% ازهري نقي مش سلف. عجبني
تصريح
ليه، احنا بنختلف طبعا كتير مع الشيخ سامي عبد الجليل، لكن عجبني له تصريح بصراحه قراته تحت صحف النهارده، لما بيسالوه عن دخول السلفيين المساجد والاعتكاف الكلام ده، قال ان السلفيين تعودنا عليهم دايما ما عندهمش تعدي على المساجد، بينصحهم وبيعظهم ومؤدبين مع أئمة المساجد الرسميين، وبالتالي أهلا وسهلا بيهم في أي وقت. شفافية ما بين علماء الأزهر وما بين بقية التيارات الإسلامية هي دي اللي احنا عايزينها.
نعم.
لكن عداء من هذا الطرف وعداء من هذا الطرف هذا غير مقبول. وأنا أثبت هنا شيئا للتاريخ، يعني الشيخ محمد إسماعيل مقدم حفظه الله، أذكر أن دار بيننا حوار أيام وفاة الشيخ محمد سيد طنطاوي، وإحنا بنختلف مع الشيخ كتير، قال لي إن لابد ألا يتعدى الناس على الرجل بلسانهم، لأن هذا فيه باب للتعدي على الأزهر الشريف، فلابد أن نحفظ مقام الرجل حفظا لمقام الايه الازهر الشريف، مع بقاء الاختلاف والرد.
نعم.
والمناصح.
نعم.
فالشفافيه والعلاقه الجيده دي لابد ان تبقى موجوده. المهم ان اللي يحكم هل المساله دي متفق عليها ولا مساله تقبل الخلاف، وبالتالي ليك انك تاخد تفسير تاني. هيئه من علماء المسلمين تشكلها الدوله. الفريق سامي عنان بيقول ان الدوله المدنيه شيء من قال ايه من الامن القومي. احنا ما عندناش مشكله، هو لما تبص لسياق الكلام العام بتاعه مع كلامه القديم، هو يقصد الدوله اللي هي ضد دوله الملالي.
نعم.
احنا ما عندناش لا دوله ملالي ولا عندنا مشكله
افغانستان، يعني
افغانستان بقى. نعم. وايران وكلام، احنا مش عايزين كده. هات واحد مدني ليس شيخا ويحكم الدوله، هات مين، هات اي حد مسلم ما عندناش مشكله يحكم الدوله ايا ما كان اختاروا الناس، بس بشرط انه يلتزم بالحكم بالشريعه ويرجع لمرجعيه الازهر في النقاط دي، وعنده بقى 70-80% من الاحكام ملهاش دعوه بالايه بحكم الشريعه دي للمخصصين.
نعم.
ملهاش دعوه.
نعم. معنا اشرف من القاهره، السلام عليكم يا اشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ حاج؟
ربنا يخليك.
لا حضرتك ازاي بتفتح؟
ربنا يرضى عنك. اتفضل يا حبيبي.
والله حضرتك انا كنت بس يعني ليا تعليق على الموضوع العلماني ده. الغرب يعني نجح ان هو يعني يخلق لينا اعداء من الداخل. ورباهم تربيه كويسه، وخلى الناس بتحارب الدين من جوه، من جوه
من بني جلدتنا يعني.
نعم.
من بني جلدتنا.
نعم.
نعم.
هي حاجة. الحاجة التانية كان نفسي يبقى نعم.
تفضل يا حبيبي سامع.
كان نفسي يبقى في خطة محطوطة في رمضان بالذات لتوجيه الدعاء نمرة واحد في المساجد كلهم، لتوعية الناس دينيا كل يوم، اختيار القراء حسن الصوت.
نعم.
لجذب الناس لدينهم. ان برضو ما زال في ناس كتير وشريحة كبيرة جدا ما بتروحش المتاجر لحد دلوقتي.
طيب
تمام
جزيد
حضرتك برضو احنا في حاجة حتة كده مش مظبوطة عندنا ان احنا دايما مستنيين الغير يتكلم ويوجه لنا نقد ونرجع نرد تاني على
شكرا جزيلا اشرف من القاهرة. طبعا ابشر انه يعني المساجد كل الشيوخ اللي موجودين في مصر بيروحوا. يعني شيخ اسماعيل مقدم اعتقد معتكف
في
عمرو بن العاص، هو من اسكندرية، يعني راجل جاي من اسكندرية عنده مساجده او ما كانش يعتكف عنده بيت وعنده شغل، انما نزل هنا مصر واعتكف وبيعمل دروس. معظم الشيخ بتعمل كده وبتدور على الاصوات الحسنة، والاصوات الحسنة دي مسألة نسبية، وفي كتير منهم بيسافر في دول اوروبا وامريكا والغرب عموما. دي نمرة واحد. نمرة اتنين هنرد عليه بس بعد ما ياخد يوسف في فكرة. اخد يوسف الامن الجيزة. السلام عليكم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام يوسف، اتفضل بسرعة.
هو نداء بس من حضرتك كده،
نداء
المشايخ بتوع المساجد عندنا.
اي فين يا يوسف؟
انا في من العمرانية.
من العمرانية.
انا موجه بالتربية والتعليم عامة.
ربنا يكرمك، اتفضل يوسف.
الحقيقة ما باجي احضر صلاة الجمعة على الاقل ثلاث ارباع اللي قاعدين عاوزين يناموا. الخطبة يعني غريبة جدا، مش في الصميم، واخد بال حضرتك؟
اوقاف ولا قاعدين يا استاذ يوسف؟
في الغالب اوقاف.
في الغالب اوقاف.
اوقاف.
نعم.
تمام. حضرتك ما بيجي بيتكلم في الخطبة، تمام، مش شايف كده اي حماس من الناس اللي هي قاعدة، تمام، وعاوزين يخلص ويقيم الصلاة.
نعم.
لان ما فيش كده حيوية في الخطبة عنده خالص.
نعم. نعم. شكرا. حاضر. يعني هنوجه نداء دلوقتي لوزير الاوقاف الحالي. طبعا ويهمني ان نداء يكون للشيخ سالم عبد الجليل بحكم ان الراجل وكيل اول وزارة اوقاف، لانه فعلا في شكاوى. طبعا بتنقسم لشقين في دقيقة. شق ان مرتبات شيوخ الاوقاف صفر، فالراجل بيخرج من الكلية او من الازهر مفيش حسن قراءة واطلاع لانه ما عندوش امكانيات، مش عارف ده بدل لبس 2 جنيه وارقام فلكية وهمية. انا عارفها كويس جدا من شيوخ افاضل كرام في الازهر او في الاوقاف، بيتمنوا ان هم يكون عندهم لابتوب، ويتمنى ان يكون عنده مكتبة كويسة يحضر خطبته وكده. دي حاجة. والحاجة التانية ان هم دايما بيروحوا ينقوا يعني بعض الضعاف المستوى ضعاف جدا ويحطوهم في المساجد تحصيل حاصل اثناء خطبة الجمعة بتقام. فنسأل الله ان هم ربنا تغير هذه السياسات في القريب. اشرف كان قال حاجة خاصة بمسألة
انا بس كنت عايز اكمل الفكره الاخيره دي عشان مهم.
طيب.
مساله مدنيه الدوله، الفريق عائد سامي عنان بيقول ان هي يعني من صلب الامن القومي اللي هي ضد دوله الملال، احنا متفقين معاه فيها تمام، بل ازيده كما الشعر بيتا، احنا متفقين تماما ان ما ينفعش حزب يسوق لنفسه سياسيا عبر مساله تطبيق الشريعه فحسب.
نعم.
تطبيق الشريعه ده شيء مهم، لكن ما ينفعش ده يكون سلاحك الوحيد في التسويق السياسي، بحيث ان الناس تنتخبك عشان تسويق تطبيق الشريعه بس، بينما انت برنامجك السياسي كله فاشل او ضعيف او غير منافس للباقي. احنا بنقول يا جماعه تطبيق الشريعه ده جزء من خطه التنميه، جزء مهم جدا طبعا، لكن انت لازم تسوق نفسك للناس سياسيا بصوره صحيحه، لا يقتصر ذلك عن مساله تطبيق الشريعه على الاطلاق. مدنيه الدوله يعني لا يحكمنا ملالي ولا فقهاء، متفقين تماما. مدنيه الدوله يعني ان تطبيق الشريعه يجي من خلال اختيار مجلس الشعب ومن خلال الدستور، ما عندناش اي مشكله في الكلام ده تماما. مش هيحصل انقلاب على الديمقراطيه. عجبني ان الدكتور عمرو حمزاوي يشكر على امرين. الاول ان هو قال ان الاحزاب، تاسيس الاحزاب على اساس دين لا ينافي الليبراليه على الاطلاق، بد ما فيهوش اي مشكله، وان الاحزاب تسوق لنفسها عن طريق الدين ده ما فيهوش اي مشكله. عجبني النقطه الثانيه منه كانت جميله تحسب له ايضا.
لمين؟
لعمرو حمزاوي.
مع انه يا اخي بيقول لك البلاعه اتفتحت وال
معلش احنا
والاسلاميين خرجوا من البلاعه.
هو ده ميزتنا سيدي. احنا نحتفظ للجميع بحقه ونثني على صوابه كائنا ما كان ما يصدر منه في اي
جميل.
النقطه الثانيه اللي تحسب له ان يقال ان في كل التجارب الديمقراطيه لم يحفظ للاسلاميين انهم انقلبوا على الديمقراطيه بعد ان وصلوا عن طريقها.
نعم.
دايما الانقلاب على الديمقراطيه بيحصل
من الطرف الاخر.
احنا لو حصل وكنا لينا نسبه ديمقراطيه لما انقلب على الديمقراطيه، وبالعكس هنبقى سلاحنا هو الدعوه والنصيحه لو ما قدرناش ان احنا نطبق الشريعه عن طريق الديمقراطيه.
سريعا، سر كراهيه العلمانيين للشريعه مع التقديس، شايف الكلمه دي عملها زي مفيد فوزي، مع التقديس للقانون الوضعي.
هنرجع تاني ونقول ان هم اطياف، منهم من شايف انه بيكره شيء الشريعة الدين لا يلزم به الآن، ومنهم من بيكرهه لأنه ملحد في نفس الأمر ويكره دين الله عز وجل، وبينهما أشخاص
أطياف.
وبينهما
نعم.
أطياف لازم
نعم.
نعترف بده
كوي.
لأن يعني ربنا سبحانه يقول لا تبخسوا الناس إيه
أشياء.
من ضمن الأشياء دي آرائهم ومذاهبهم ما نخليهاش كلها إيه
واحدة
واحدة
تسلى واحدة،
لكن لازم نعترف إن في جزء من الكراهية لازم أفكرك بجملة بتسمعها كتير، يعني سيب البلد وامشي. كلمة سيب البلد وامشي دي معناها إنه بيعمل حاجة غلط، خ خايف ان ايه لو حصل تضييق ما يبقاش مكان يعني نروح يعني لا انت لو انت
خليك وتروح ليه
لا انت بالعكس مارس الديمقراطيه زي ما احنا بنمارسها وخش وشارك وغير من القوانين دي لو افترضنا يعني ان حصل قوانين موافقه للشريعه فالمساله مش محتاجه هدف في ده انتوا بتلعبوا الناس بحاجه ما حصلتش تاريخيا اعظم فتره حصلت للمسيحيين واليهود في تاريخهم كله لما كانت الشريعه بتاعتهم.
شيخ احمد هل شايف ان احنا في حاجه الى اعداد كوادر عشان تبين حقيقه الشريعه؟ انا عايز اقول لك ان الكلام انت بتتكلم فيه ده من بعد الثوره مباشره في اتنين شباب بولي المسجد اكتر من شهر كامل يقولوا لي يعني بنتمنى وتحمسوا للفكره لكن ما وجدش استجابه من كتير من الدعاه انه عايزين يعملوها في استادات ومؤتمرات كبيره ويجمعوا الناس ويقولوا لهم ان شرع ربنا مش مرعب ومش مخيف زي ما انتم متخيلين.
ولذلك افكر حضرتك بما قلت لك ان الدعوه السلفيه على سبيل المثال وكثير من التيارات الاسلاميه القت بظهره شبابها وكوادرها في المعترك السياسي وشالتهم من معترك الدعوه والتثقيف والدعوه الايمانيه والعمل الخيري وتعليم الناس. الكوادر هي اصلا قليله وكلها اتحدفت في العمل السياسي والدنيا هنا فضت فطبعا لا محتاجين اعاده تنظيم وتوزيع للامور لان العمل السياسي سيظل هو اقل اركان العمل الاسلامي اهميه قياسا الى العمل الخير والعمل الدعوي.
انا بشكرك شيخ احمد الباحث الشرعي نورتنا وشرفتنا. يمكن كان من اجمل الحاجات اللي موجوده في 29 يوليو في يعني مليونيه 29 يوليو كان شاب رافع رايه مكتوب عليها كلمة يعني واحد قالها لي أثرت في قلبي قوي. ماذا رأيتم من الله حتى تكرهوا شريعته؟ ده سؤال بسأله لكل العلمانيين القح أو الأقحاح جامع القح في مصر بقول لهم راجعوا الجملة دي تاني شفتوا إيه من ربنا عشان تكرهوا شريعته بهذه الصورة وليه دايما محسسنا إنه شريعة ربنا هي السلفي والجماعة الإسلامية؟ اعتبروا كل الناس دول يا سيدي برا الجيم خالص لكن بص انت للشرع بعين كويسة هتجد فيه الخير كل الخير. هل مارست فضائيات وصحف سويرس التعتيم على خبر تورط موبينيل في شبكة التجسس الإسرائيلية لاستفتاء 97% شافوهم ان هم عتموا و2.5% قالوا لا ولا اهتم 0.5% رسائل. لكن في رسالة عجباني جدا من واحد اسمه وليد عباس على الفيسبوك بيقولوا تعرف يا شيخ خالد انا حزين قوي اني ضيعت عمري في معصية الله وان انجرفت بكل قوة مع التيارات الاخرى اللا اخلاقية مثل الليبرالية والعلمانية لمجرد البحث عن الذات والان اجهل الكثير عن الاسلام والمسلمين ولكن احمد الله رب العالمين ان ردني الى الحق واسأل الله العظيم ان يرزقني الصحبة الصالحة للاعانة على الطاعة امين يا رب وعمل الخير. دعواتك يا شيخ خالد يا راجل يا طيب ده انت الراجل طيب وربنا يثبتك على طاعته. طبعا يعني على بركة الله أهم شبهة حكاية تقسيم السودان هنتكلم كتير بعد رمضان الوقت هيتسع. أخبار سريعة وهقفل ببيديو صغير. 4 قتلى 34 مصاب في انفجار سيارة مفخخة بمسجد للشيعة جنوبية بالبصرة. سيف اليزل وسائل إعلام ظلمت شهداء الشرطة ولم تعطيهم حقهم. مصدر دبلوماسي في أديس أبابا مصر تساهم في إغاثة الصومال ب 30 مليون جنيه. الأمم المتحدة تدعو حماس إلى وقف إطلاق الصواريخ من غزة. دمها تقيل أبو الأمم المتحدة بايخة ورخمة وغلسة يعني. مطران الكنيسة الأسقفية وثيقة الأزهر تتميز بالحكمة والوسطية والسماحة ده عند حضرتك. القوى السياسية تطالب بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد. شرف 4 أيام أجازة عيد الفطر تبدأ الثلاثاء. وزير التعليم ترقية 600 ألف معلم مضى عليهم أكثر من 5 سنوات. الشافعي اللي هو رئيس الإدارة المركزية للتمويل بيقول الشافعي نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية زوجة نظيف تزوره داخل سجن طرة. سبحان مغير الأحوال. عرض وثيقة الأزهر على 33 دولة بمؤتمر لقاء ريميني بإيطاليا. ما عرفش إيه علاقة وزير يعني وثيقة الأزهر إنها تروح برا كده. موظف معلومات يقررون العودة للاعتصام بعد العيد. اليابان تحقق لمعرفة المسؤول عن تصدير الحاويات المشعة إلى مصر. شرف يبحث مع الفاو آليات تحديث الزراعة المصرية. ضبط 60 لصا وتاجر مخدرات في مطار القاهرة. معانا فيديو يعني هنختم بيه عشان أوريكوا النظام العلوي الفاجر الفاسد الظالم الطاغي الباغي الكافر الحقيقة ازاي مسكين ظابط وشوفوا بيقولوا ايه للظابط عشان تعرفوا قد ايه محتاجين ان احنا نرفع اكف الضراعة لاخواننا في سوريا ان يخلصهم الله من بشار الاسد ومن ماهر الاسد اعداء دين الله سبحانه وتعالى واعداء الله ورسوله من هذا السحق والسحل والقتل والغشم الذي يراه اخواننا في سوريا في كل لحظة في كل يوم. الشيخ عدنان عرعور يعني أسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى ينصره بدعوته لهؤلاء أن يقوموا هذا التيار الظالم اللي قتل كتير وفي الآخر يقول لك دول 2400 بس. حسيبكم تشوف الفيديو وأشوفكم بكرة بمشيئة الله. شكرا جزيلا شيخ احمد، في امان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ارفع راسك يا عرصه، متلك ارفع راسك.
استنى
ما ينزلش دم هذا هذا.
استنى استنى تركو تركو
بطلعك، خلاص طلع فيه، طلع
الله فيه يا حيوان،
طلع فيه.
شو اسمك يا عرصه؟ بدك تشق
الجيش؟
والله والله طلع فيه الحيوان. طلع في عالم، اسألوا اسألوا في عالم، في عالم معه
ايش الاسماء؟
جر 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 عالم 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 هون ناقل نظرين امر من العرعور. تركوا قل لا اله الا بشار الاسد،
لا اله الا بشار الاسد،
قل لا اله الا
بشار الاسد.
ارفع بلاك،
تركوا بس رحمون لك.
شو شو شو
خلص روح روح رحمون
طول بالك
ضيع خلص
طول بالك. بس اللي في غيره كثير رح نشوف لكن غيره.
تركوا قل لا اله الا مهر الاسد، لا اله الا مهر الاسد.
طلّع
لا اله الا مهر الاسد.
طلع العرصه
بحكيك، طلع فيه،
طلع فينا،
طلع فيه
ليك هذا الكاس لبي ولا يوسف شمبا.
طلع العرصه،
طلع هذا من عيش الكاس لبي ولا يوسف شمبا. لك هذا